بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أنا أتقدم بشكري الجزيل الكبير لإخواننا القائمين على مثل هذه الفعاليات على أن يتيحوا لنا الفرصة بأن نلتقي بإخواننا وأحبتنا لنتعاون على الخير والمعروف، وأننا نتذاكر في الله وهم أصحاب الفضل الذين يخصوننا بالأجر من بين الآخرين. وهذا الموضوع الذي نتكلم به لا بد أن ننوه في بدايته على مسألة مهمة جميلة عذبة، وهو أن الذي يريد أن تكتمل فيه محاسن الخير ودرجات الشيم والمروءات فعليه أن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما تستعرض سنته وتتأمل فيما كان يأمر به من ناحية العلاقات التي تكون بين الأفراد وعلاقة الإنسان بربه، تجد أنه في هذه السنة المباركة قد جمع لنا خصال الخير كلها. ولذلك كلما أراد الإنسان أن يرتقي بأخلاقه وسلوكه ومعاملاته فعليه أن يتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينقل هذه السنة من الواقع النظري إلى الواقع العملي ويجعلها من مجريات حياته ويتعامل بها فيما بينه وبين الله، كما أنه يتعامل بها فيما بينه وبين الخلق. تنظر في أخلاق العرب التي كانوا يفاخرون بها من العرب المتقدمين والعصور المتأخرة، وتنظر إلى كل ما كانوا يتنافسون فيه من الأخلاق والسلوكيات، وحينما تنظر إلى السنة النبوية تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على كل خلق يتنافس فيه الناس. ولكن الفرق الجذري والفرق الجميل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذه الأمور الأجور، ولذلك كانوا يتعاملون بها في واقعهم فيما سبق من باب أنهم يتنافسون إلى الأخلاقيات والمعالي بغية المدح وبغية الثناء والتقدم على الأقران والآخرين. لكنك حينما تتأمل حث السنة النبوية على هذه الأخلاق وبثها بين الناس تجد أنها علقت بالأجور، وهذا فيه فائدة عظيمة إخواني، وهو حينما تعلق هذه الأمور والسلوكيات بالأجر يكون عندك ما يجعلك تنافس عليها وتسارع إلى أن تحصل على هذا الشيء، بل إنه يكون من أكبر الدوافع على تغيير طباعك الشخصية، ويكون من أقوى ما يغير الإنسان من السلوكيات الخاطئة إلى السلوكيات الحسنة. البخيل يعود كريما لأنه يرى ما يترتب على المدح لأهل الكرم من الأجور، فتجده يكرم الضيف ويساعد الضعيف وينفق على أهل البيت ويرحم الصغير ويعطي الزوجة وتحسن إلى زوجها. لما؟ لأنها الآن وصل به المرحلة أنه يرى الأجر رأي العين. ومن هذه الخصال التي دل النبي عليه الصلاة والسلام عليها ما نحن بصدد الحديث عنه في هذه الليلة المباركة، وهو حديث للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. لما تتأمل في هذا الحديث المبارك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على أمور، منها ما يكون فيها علاقة الإنسان بربه، ومنها ما يكون علاقة الإنسان بالآخرين. ولذلك كان من باب التنبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم لهذا الحديث بأن نادى، من باب التنبيه قال: يا أيها الناس، يعني استمع إلى ما سيأتيك مما أدلك عليه وآمرك به والزمه، فإن فيها الخير كله. الخير ولا شك أنه فيما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أمرا عاما أو أمرا خاصا، يغير سلوكيات الناس ويغير الطباع ويستخلص ما يكون عند الإنسان من الأمور السلبية ويزكيه حتى يعود نقيا بعد أن كان فيه شيء من الغبش. وأول ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام هو إفشاء السلام، لأن إفشاء السلام دليل على التواضع، وإفشاء السلام سبيل إلى نشر المحبة، وإفشاء السلام دليل على ما يكون بين الناس من التواد، لأنه يكسر الحاجز الذي بينك وبين الآخرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في حديثه قال: ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يمر الإنسان على الناس فيسلم عليهم وكأنه يدلل على أنه متواضع، خصوصا إذا كان كبر جاهه أو كثر ماله أو رأى الناس أنه ربما بلغ منزله تدعوه إلى أنه ينتقي في سلامه وفي كلامه وفي معاملاته مع الخلق، وإذا به يتواضع للصغير والكبير. ولذلك جاء من حث النبي صلى الله عليه وسلم على بذل السلام أن قال لما ذكر خصال الإيمان، قال: أن تقرئ السلام على من عرفت ومن لا تعرف، لا تميز فيما تسلم عليه وفي من تسلم عليه، بل إنك تجعل هذا مبذول لأنه فيه دلالة أن يكون هذا خلق لك، وبما أنك تخلقت به فتتخلق به مع الجميع، تبذل السلام على الجميع. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من علامات الساعة التي تكون في آخر الزمان تسليم الخاصة، وهو أن لا يسلم إلا على من يعرفه، والذي لا يعرفه لا يسلم عليه. هذا فيه بيان أن هذا المرء متواضع، وأنه يبذل هذا السلام الذي لا يكلفه شيء يبذله للجميع، دليل على قربه من الآخرين، فيكسر الحاجز الذي بينه وبين الناس. وجميل أن يكون الإنسان بينه وبين الناس حاجز مكسور، ليس فيه انقباض بحيث أن الناس لا تخترقه، لأنه إذا كان بينك وبين الناس حاجز فيه شيء من اللين وفقت، هذا ينصحك على خطأ تقوم به، وهذا يدلك على خير لما يرى من وداعتك، وهذا ربما يفتح عليك من أبواب الخير حتى الدنيوية فيخصك بشيء من دون الناس لأنه يرى تواضعك. وانت تأمل النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر ببذل السلام منع أن يبذل السلام للكافر ابتداء، وهو أنه يسلم عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، يعني أنك تبقى على طريقك ولا تنحاز يمنة أو يسرة، وليس معناها أنك تضطره إلى أضيقه أنك تأتي فتظلمه عن الطريق. هذا الحديث مع هذا فإنه لو سلم الكافر على المسلم يرد عليه بالسلام: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قالوا هذا عامة من ناحية الرد، وأما بذل السلام فلا يبذله إلا لمسلم. لما؟ لأنه لا يكون المسلم فيه شيء من الذلة. لما تربط بين هذا وبين قول الله عز وجل أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، تعرف أن بذل السلام نوع من التذلل للمسلمين، والتذلل ليس المقصود الذلة المنتقدة السلوكية، لكن أن المقصود يكون الإنسان خافض الجناح، وهذا الذي دل عليه ربنا وأدبنا، فقد أمر محمد عليه الصلاة والسلام أن يكون متواضعا مع الخلق، ونحن من باب أولى. قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. السلام إخواني لا يستهين الإنسان فيه، دليل على الوداعة ودليل على اللطف، ولذلك حسن به أن يسلم، وكذلك أن يكون سلامه فيه شيء من النقاء، فيه شيء من الرقة، فيه شيء من اللطف، حتى لما يسلم عليك الآخرين ينبغي للإنسان أن يجمع معه الابتسامة، يجمع معه التودد. ولذلك جاء عن الحارث بن جزء رضي الله عنه قال: يعجبني من القراء، القراء الذين يعلمون الناس ويدرسون الناس ولهم فضل عليهم، هذا في حقه فغيره من باب أولى. قال: يعجبني من القراء كل ضحوك مطلاق، وأما الذي تلقاه ببشر ويلقاك بوجه عبوس كأنه يمن عليك فلا كثر الله في المسلمين مثله. فيجمع بين السلام والرقة ويمر على الناس فيقولون هذا متواضع، خصوصا إذا كان يطمع من وراء سلامه إلى هداية الخلق إلى تأليف الناس. ولابد أن نعرف أن هذه السلوكيات مع أن الإنسان مأمور بها مع الخلق جميع، لابد أن يكون أناس يتميزون بذلك ويتصفون به من باب أولى، ويكون الإنسان أكثر وداعة في طريقة سلامه وبذل جاهه وانطلاق وجهه ووداعة تصرفه، لا سيما الناس الذين يعيشون حوله. لا تفترض أنه بما أن هؤلاء أبناء أو أن هذه زوجة أو أنهم يعيشون معك في نفس البيت أو أنهم أصحابك الملاصقون دائما معك، لا تفترض أنه يجب عليهم أن يقبلوا شخصيتك على كل حال. لا تأتي بهمومك الخاصة وما يكون عند بعض الناس من العقد فتلقيها في أحضان الخلق. الناس ربما يتحملون مرة، لكن ليسوا بملزمين أن يتتبعوا ويتحملوا ثقل طبعك على جميع الأحوال وعلى طريق الحياة الطويل. الناس يعوض بعضهم بعض، لا يلبثوا إلا أن يتركوك وينتقلوا إلى واقع هو أفضل من هذا. فلا بد أن يكون الإنسان يتعامل في هذا الأمر عبادة لله، وإذا تعامل معه على أنه عبادة لله تقرب لله عز وجل من خلاله، وإذا تقرب لله من خلاله بدأ يتعامل به وكأنه يرى الأجر أمامه. وأولى الناس دائما هم أقرب الناس إليك، مع والدك، مع الوالدة، مع الأبناء، مع الزوجة، الزوجة مع زوجها. لابد أن يكون هؤلاء هم أقرب الناس في بذل سلامي وحسن كلامي وطريقة تعاملي وانتقاء الألفاظ وانتقاء العبارات، لأن هذا السلام دلالة على عبارات جميلة تلين القلوب، وغيرها مثله يقاس عليه. ومما دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث صلة الأرحام، وهو أن المرء إذا كان له رحم يجب عليه أن يصل هذه الرحم، والرحم تتفاوت من ناحية القوة وكذلك طريقة التعامل وطريقة بذل المعروف لها وطريقة الوصل يختلف من حال إلى حال. الرحم الذي يعيش في بلدك ليس كالذي في بلد آخر، هذا تزوره وهذا يكفي أن تتصل به. الوالد لا يقاس على غيره، الأم لا تقاس على غيرها، الابن له ما يخصه لأن هذا على حسب تفاوت الأحوال، لكنه مع هذا كله هو مأمور بأن يكون وصول للرحم في الدعاء لهم، وكذلك في بذل النفقة لمن وجبت عليه النفقة، وكذلك في هذه الأحوال أن يكون الإنسان يبذل السلام لهم على كل حال، ويحاول قدر المستطاع أن يدرأ الشر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لأنه كواقع الأحوال تعرفون الآن في المجتمعات لما شعر الناس بالغنى بدأوا وكأنهم مستعدون على الانصراف والنأي بأنفسهم عند أول صدمة، وهذا يجعل المرء يتأمل بعيدا ويبتعد عن مسألة المشاجرات والمناكفات التي تقطع علاقاته بأرحامه الذين يعيشون معه، لأن هذه ضريبة الغنى. لما استغنى كل واحد بنفسه بدأ كل واحد مستعد إلى أنه ينصرف عن صاحبه. الناس في يوم من الأيام كانت تجمعهم الحاجة، ولذلك كانت صدورهم واسعة، مهما يكن مع صاحبه ومع ابن عمه ومع عمه، فضلا أن يكون الوالد والوالدة والابن وغير ذلك، تجده أكثر صبر لأن الحاجة كانت تجعلهم يحتاج بعضهم بعض فيجعله لوقت حاجته سندا له. اختلف الوضع، ولذلك انظر إلى جميل كلام أهل العلم لما جاءوا إلى تعريف البر، قالوا: البر ليس كف الأذى، بل البر الصبر على الأذى. انظر إلى هذا الفقه، يكبر الوالد وتكبر الوالدة، فيبدأ الوالد كثير النقاش ويتكلم بعبارات ربما لا يعي، ولا يكون أمامه إنسان عاقل يعرف الآن أنه وصل إلى مرحلة أنه لا يميز كثير من التصرفات. في بعض الأحيان لا يحتاج منك إلا أن تقول أبشر وتبقى على ما أنت عليه، لأنك تعرف أنه فقد التمييز، لأنه بدأ في عمر لا يميز التصرفات. امرأة تجد أن والدتها كلما زارتها فإذا بها تستحدث بعض الموضوعات التي تجعلها محطمة نفسيا، وإذا بها تأخذ الموضوع بحساسية شديدة، وعلاجه سهل، أنها كل ما تكلمت فيه تجاريها معه، وتعرف أن العمر الذي وصلت له لا تستطيع أن تميز التصرفات، بل أصبحت ضيقة الصدر. وستجدون هذا بأنفسكم، كلما يكبر بك العمر تجد نفسك تنأى عن كثير من المناكفات والمناقشات، بل إنك تجد أنك من فترة الأربعينات العلاقات الاجتماعية التي حولك والصداقات بدأت تقل. كنت لا تترك مناسبة إلا وأنت واقف عليها، لا تترك مكان فيه احتفال أو شيء إلا وصلت الناس. تجد بدأت تخف العلاقات، ليس جحودا لكن تشعر بنوع من الملل، وكأنك شخص لا يزال جالس والصراخ في أذنه ليل نهار، فإذا به الآن ينزوي إلى الهدوء، فإذا به أدنى ضجيج يستثيره. فهذا أيضا موجود في صلة الأرحام. صلة الرحم ينبغي عليك أنك تدفع الشر ما استطعت، والذي لا تستطيع أن تكسبه لا تخسره. انظر إلى بعض الناس الآن، ربما لا يلتقي بابن عمه إلا كل 6 شهور، أو أنه لا يلتقي معه إلا كل 9 شهور، والعلاقة التي بينهما في الهاتف، ومع ذلك في أدنى مشكلة جعلها مشكلة كبيرة وقطع رحمه. أنت لا تلتقي فيه أصلا، وليس بينكم تواصل دائم. الذي لم تستطع أن تكسبه لجانبك لا تخسر، ينبغي أن نتصرف بهذا. هي لا شك أن المسألة في أولها وآخرها توفيق من الله عز وجل، والناس يتفاوتون من ناحية القوة، والناس يتفاوتون من ناحية التصرفات. من الناس من يكون حزنا، ومن الناس من يكون سهل، من الناس من يكون دقيق. لكن ستعرف يوم من الأيام أن الدقة وتدقيقك في التصرفات أول من يتعب منه أنت. ينبغي لك أن تتعامل بجانب كبير من التغافل. لماذا كان بعض السلف يقولون 9 أعشار العافية في التغافل؟ 9 أعشار، يعني تتعامل مع الناس بعشر واحد من ذكائك، و9 أعشار تتعامل بالتغابي، والتغابي نوع من المدح، ليس كالغباء الذي هو ذم. التغابي أنك لا تدقق على كثير من التصرفات. لماذا يا إخواني؟ لأن البيوت تضج بالألم، البيوت تضج في مسألة ما يكون من الاستفزاز. الناس لا شك أن الترف الذي نعيش فيه نعمة من الله عز وجل. تصبح في بلد وتأتيك الظهيرة في بلد وتمسي في بلد، نعمة من الله. وجبة الفطور تأكلها في بلد، والغداء في بلد، والعشاء في بلد آخر، نعمة ما بعدها نعمة. لكن أورث عند الناس أنهم استشعروا الغنى، وأن كأنهم يكتفون بهذه الهواتف، يكتفون بعلاقات الصداقة. لو يجلس لوحده الآن لا يستشعر الوقت، يمضي الوقت ثم يقتله قتل وينتقل إلى اليوم الآخر، فيجعل الناس مستفزين، يجعلهم كل واحد منهم جاهز للانطلاقة نحو القطيعة، نحو الجحود. ولذلك ينبغي معرفة أنه كلما كثرت الحاجة للشيء عظم قدره وأصبح من النادر. وأنتم ترون واقع الناس، لا نقول أنه واقع مأساوي إلى حد بعيد، لأن الناس يحتاج بعضهم إلى أن يغذي غيره بالشعور، ويحتاج إلى أن يتغذى بشعور غيره له. لكن لابد أن نعرف أنه لابد أن نتجاوز المسألة، يحتاج إلى أن يكون الإنسان غير حساس، خصوصا في صلة الرحم العظيمة، وهي التي أولها صلة الآباء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا من أبواب الجنة لما يكون فيه من الصبر على الأذى. تخيل أن رجل يحمل أمه على كرسي وهو يطوف بها مقعدة، وهو من أفضل أبنائها، وتقول فلان لأحد أبنائها وهو لا يؤدي شيء من خدمتها، تقول لهذا الذي هو في غاية البر لها تقول فلان أفضل منك. لما تريد أن تأخذها من ناحية الحساسية المفرطة يشعر بغاية الألم، لكن لما ينظر إلى أن القائل بدأ الآن في سن الطفولة يأخذها بالتجاوز يتألم، لكن لا بد أنه يتجاوز المرحلة حتى ينتقل إلى غيرها ويعرف أن هذا كله مخلوف له. في مسألة صلة الأرحام يجب على الإنسان أن يكون ذكيا في التصرفات. بعض الناس ما يكون في درجة من ناحية وجوب الصلة كغيرهم، وعلاقتك معه خفيفة اتركها على ما هي عليه. وبعضهم ربما إذا جئت إليه من غير الوالدين والإخوان، إذا جئت إليه وصلك كلما جئت إليه وجدته غليظا في معاملته وجافيا وكلامه سيء ويظهر النقص الذي عندك، وأنت إنسان محترم في المجتمع يسلط سهامه عليك في كل حال، ادع له. وإذا رأيته في مكان عام ومناسب سلم عليه. لا يلزم أن تنقمس معه بصداقة وعلاقة، لأنك تعرف أن كثرة التواصل تؤدي إلى شيء من القطيعة، ونحن نبحث عن مجتمع متكامل من أجل أن يكثر فيه المعروف ويكثر فيه الخير ويكثر فيه هداية الناس إلى الحق وإلى الأخلاق الحسنة، وإلى أن نوجههم، لأن الناس كلما كان بينهم تواصل وكلما كان بينهم تعاضد كثر الخير وانتشر الصلاح، وإذا أصبح هناك قطيعة كثر الفساد. ولذلك قال الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تذهب ريحكم، تذهب القوة، القوة التي تتقوون بها. المجتمع الآن حتى غير صلة الأرحام، حتى الجيران، حتى الذين يعيشون حولك تحتاج إليهم ويحتاجون إليك. يكفي أنك تحتاجهم في الإيواء العاطفي يا أخي، الإيواء العاطفي، أنك تريد أن تفضفض عنده، تتكلم معه، تدلي له بأمر عندك. أنت من أذكى الناس لكن يغلق مخك، فتأتي إلى بعض جيرانك وهو أصغر منك وتعرف أنه ذا بصيرة فتتكلم معه فيدلك على خير فتحتاج، فكيف بالناس الذين يعيشون حولك والذي فرض عليك أنك تكون منغمس عنهم معهم، والذي فرض عليك أنك منغمس معهم اجتماعيا رغما عنك. يجب أن تتعامل بمزيد من الصبر حتى تكسب الأجر وتكسب هذه الغاية العظيمة، أن يكون عندك باب من أبواب الجنة تلج من خلاله إلى الله عز وجل. بهذا الحديث الذي دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام كيف وما جاء في صلة الأرحام من الأحاديث العظيمة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، من أراد أن ينسأ له في أثره ويمد له في رزقه فليسر رحمه، يبارك له في عمره ويطول عمره ويكثر عنده الرزق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لترى القوم الفجار يكثر خيرهم لما فيهم من صلة الرحم وهم فجرة، والناس يستغربون كل هذا الخير عندهم لما عندهم من صلة الرحم، لما جعل الله عز وجل لها من المكانة العظيمة وحذر من قطيعتها لما خلق الله الرحم. قالت يا ربي هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال لك هذا وعيد شديد. ومما دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المبارك إطعام الطعام، إطعام الطعام، إطعام الطعام للفقير وغير الفقير، وهذا من الأخلاق الحسنة، لأن فيه جمال الشعور وفيه المواساة وفيه دليل على القرب، لأنه نوع من أنواع الهدايا. إذا كانت لفقير محتاج فقد أنقذته من جوع ونقلته من واقع إلى واقع في طعام لا يكلف عليك شيء، وربما تكون أيضا من أصحاب الحاجة فيكون أجرك أعظم، ودليل على ما فيك من الرحمة وسبيل إلى أن يرحمك الله. ولا يخفى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر رجلا قد أصابه الظمأ فنزل في بئر فشرب، شرب من هذا البئر، فلما خرج فإذا بكلب، كلب يلهث من الظمأ يأكل الثرى، يأكل التراب. انظر إلى هذا الرجل وما كان عنده من مقدار الرحمة، فلما رآه في هذه الحال كلب قال لقد مسه من الظمأ ما مسني فلم يجد ما يحمل فيه الماء. انظر إلى الرحمة، أخذ موقه، الموق الخف الذي يلبسه في رجله، لكن انظر إلى عظم الرحمة، فنزل إلى البئر فملأ موقه خفه ماء ووضعه بأسنانه، ثم صعد فسقى الكلب، لما سقى الكلب غفر الله عز وجل جزاء له على رحمته لما فيه من الرحمة. إذا كان هذا في إطعام كلب ماء، فكيف بإطعام المحتاج؟ كيف الذي يبذل الحاجة للناس من طعامه لفقير ربما لا يجد ما يأكله؟ لا نتخيل أن الناس كلهم على منزلة واحدة، وليسوا كلهم في بلدان معينة كالواقع الذي يعيشه في بلد آخر. ربما هذا تبعثه إلى إنسان لا تراه، لكن تبذل الطعام وربما يكون حولك، وقد يكون هذا الطعام لا يعطى لفقير لكن يعطى لغني من أصحابك، لكن يأتيه على وقت هو يكون أجمل ما عنده. ما بين النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث أنه لا بد أن يكون الطعام على فقير، بل إنه قال أطعم الطعام. ولذلك من محاسن الناس أنهم كانوا يبذلون الأطعمة، حتى جاء عن الصحابة الذين كانوا سابقين إلى كل خير، جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أول من سن الموائد في الطرقات، كان يضع الطعام في طريق الناس فيأكلون منه، وكان يغضب إذا أعادوا شيئا من الأكل إلى البيت حتى يستنفذه الناس. كرم رضي الله عنهم، يأكل منه الضعيف وغير الضعيف، كل من مر الطريق يأكل من هذا الطعام. انظر لما؟ لأنهم لما رأوا السنة النبوية علموا أن هذه السنة التي يدلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام ليس فقط كلاما يسمع، بل إنه لا بد أن ينقل من الواقع النظري إلى الواقع العملي، ولذلك كانوا مسابقين لذلك، يذهبون إلى هذا وقد يدفعون الأموال التي تؤول إلى أطعام الطعام. لما جاء الرجل إلى ابن عباس رضي الله عنه، وكان من أكرم الناس رضي الله عنه، لما جاءه الرجل من الأنصار وقال يا ابن عم رسول الله، لقد ولد لي الليلة غلام وقد سميته باسمك وقد ماتت أمه، قال بارك الله لك في الموهوب وأخلف عليك فيما فقدت. يا غلام، نادى غلام من عنده فقال اذهب إلى السوق فاشتري لهذا الطفل جارية تحضنه وتكون لهذا الرجل مملوكة له. ثم قال له بعد ذلك أعطاه 200 دينار، 200 دينار مو 200 درهم، 200 دينار من الذهب. ثم قال له رضي الله عنه معتذرا، قال إذا مضت أيام فارجع إلينا حتى نعطيك غير هذا، فإنك قد جئتنا وفي العيش يبس، يعني شوي النفقة، قال 200 دينار. قال له الرجل رحمك الله يا ابن عم رسول الله، والله لو سبقت حاتم بليلة ما ذكرته العرب. كرم، لأنهم يتعبدون الله بهذا الكرم، يعرفون أن هذا يقربهم إلى الله عز وجل، لذلك كانوا من أكرم الناس عطاء وبذلا، لأنهم يتعاملون مع الله عز وجل، يعطون الشيء الكبير على شيء يظنه الناس أمر صغير، وهو صغير لكن عندهم رأوه كبيرا لما يليق في مقامهم العالي وقدرهم الكبير، فيرون أنهم لو نقصوا من ذلك لما لاق بهم، كما فعل يزيد بن المهلب لما مر بعجوز وأسقته ماء، قال لصاحبه كم معك؟ قال 1000 دينار، قال ادفعها إليها. قال 1000 دينار، إنها عجوز ترضى باليسير وهي لا تعرفك. قال إن كانت ترضى باليسير فلا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي، لأنه علت شؤونهم ومقامهم عند أنفسهم، فرأوا أن هذه الأعطيات مما يفعل لهم شيئا في قلوب الخلق، وهم يريدون ما عند الله. ولذلك إطعام الطعام أمر عام، إطعام الطعام أن تدعو بعض أصحابك إلى بيتك، وفيه من الآثار أن يراك أبناؤك وقد يدخل عندك الناس، يختلط أبناؤك بالآخرين، يبدأون يتعلمون الكلام، يعرفون كيف يتعامل الخلق، هذا كله من بركة أطعام الطعام. لما تطعم في بيتك حتى للأغنياء يأتي أصحابك فيتحاور مع هذا، يرون فلان كيف يتكلم، فلان كيف يناقش، فلان وسيع الصدر، فلان ضيق العطن، كل هذا مما يساعدك حتى على التربية، ثم تنشئهم على الكرم وتشجع. إذا قال الابن أريد أن أدعو أصحابي، قل أبرك الساعات، هذا أمر جميل تحثه عليه، أبشر، وإذا نقص عليك شيء أعطيتك غير أكل البيت. يأتي بعض أصحابك وعنده صدود عن أكل بيته، فتقدم له أكلة صغيرة خفيفة في نظر الناس، أنت لا تدري جاءت إليه هذه الأكلة وهو في حاجة إلى أن يأكل، ليس جوعا، هو أغنى منك، لكنها صادفت حال وعظم مقامها لما كبرت الحاجة إليها. وذلك انظر إلى بعض النساء الآن التي فيها خير ونشأت على خير، تجد حينما تلد بعض النساء لا تطبخ شهرا كاملا، هذه الجارة تأتيها بالفطور، وهذه تأتيها بالغداء، وهذه تأتيها بالعشاء. لما يفعلون ذلك؟ يريدون ما عند الله، يعرفون أن هذا من باب المواساة. إخواني، جمال الدين الإسلامي أن التصرف لا يقاس عليه فقط، بل يبحثون عن آثاره. تجد المسألة طعام، لكن تتعلق فيها جبر خاطر، ويتعلق فيها مواساة، ويتعلق فيها إدخال سرور على مسلم. أجور 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 من نعمة الله عز وجل، أنه يأتي الشيء فلما تنظر إلى آثاره المتعلقة فيه لها أكثر من باب، أكثر من باب، وهذا من باب المواساة وباب الخير. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حث على هذا، حتى إنه قال للصحابي، قال إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك، تعاهد جيرانك، يجي موسم رمضان تأخذ لك كم مجموعة من التمر، ترسل إلى هذا كرتون وهذا كرتون وهذا كرتون وهذا، لا تبحث عن مدح، ولا تبحث حتى يقولون فلان فعل، لا تبحث عنه، لا تأخذ شيء من السمن، الشيء النادر اللي عند الناس. الناس لا ينظرون إلى قيمة ما بعثت أبدا، لا ينظرون، ينظرون إلى لماذا بعثت، لأنك تقدرني، لأنك توقرني، لأنك تحبني. حتى لو كانت العلاقة عادية، تتعاهد جيرانك في مواسم الخير، ليس لا تنظر إلى أن هذا غير محتاج، انظر إلى الأثر البالغ حينما تبعث لهذا هدية، وهذا هدية، وهذا هدية. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا تحاب، أن هذا سبل من أسباب المحبة بين الخلق، الهدايا، ومنها إطعام الطعام، خصوصا إذا كان على حاجة، حاجة من فقر أو حاجة نفسية. إخواني، هناك حاجة نفسية، حاجة إلى الحنان، الحاجة إلى المشاعر، التي قد يستكبر كثير من الناس من الاعتراف بها، وقد تؤثر فيه أحيانا بعض الكلمات، كلمات تقال لبعض الأشخاص تعيد ترتيب حياته من جديد، كلمة جميلة، فقط ثناء من بعض الخلق، يأتيك اليوم وهو مهزوم، قد مر به موقف صعقة، بحيث أنه من الصباح وقد التقى في أول اليوم برجل أنكر معروفه، وجحد فعله، وجحد صنيعه الطيب، فتأتيه أنت بكلمة واحدة تثني على عمله، فإذا بك قد رممت شخصيته. انظر إلى مقدار ما تفعل الكلمات، فما بالك إذا كانت مقرونة بالأفعال. لا نستهين، لا نستهين بهذه الأمور، هذه أمور عظيمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي للصحابي ويمسك يده، مسك اليد له تأثير، ويقول له إني أحبك، لأنه يعرف مقدرة هذه الكلمة. حتى لو كان من أقل الصحابة، لا يقارن أقصد بغيره من كبار الصحابة، يرى أنه بلغ مبلغا لا يبلغه غيره. وذلك كان جرير رضي الله عنه لما يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أنه ما رآني إلا تبسم، ما رآني إلا تبسم عليه الصلاة والسلام. حتى عمرو بن العاص يقول لما كنت أرى سلام النبي عليه الصلاة والسلام لي وطريقته، قلت يا رسول الله أنا خير من خير أم أبو بكر؟ قال بل أبو بكر، أنا خير أم عمر؟ قال أم عمر. فعرفت أن هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، من كثر ما شاف احتفاء النبي عليه الصلاة والسلام فيه. وإطعام الطعام هذا نوع إخواني من الألفة، يأتيك الناس، لا يحسن بالمرء أنه يمرها الشهر والشهرين ما يدخل بيتها أحد، لا يحسن بك، يدخل بيتك الناس، لكن ها تخير الذي يدخل بيتك، لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. بعض إخوانك وأصحابك حينما تأتي به للبيت يتأثر أولادك من سلوكه، يرون فلان، تقول هذا رجل كافح حتى وصل إلى المقام الفلاني، هذا فلان من أطيب الناس، هذا فلان لسانه عذب، تدعو أولادك بطريقة غير مباشرة أنهم يأخذوا من هذا الأخلاقيات الحسنة. فهذه المسائل بركة، أعمال الخير التي يدل عليها النبي عليه الصلاة والسلام فيها غاية البركة. إخواني، الذي يتأمل في الحديث أحيانا، حديث في الطهارة ليس له علاقة بالسلوكيات، لكن حينما يتأمل يقول لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول، لماذا استعمل هذا التعبير، لماذا قال. التدبر يجعلك تغوص في أشياء بعيدة المدى، وهذا أقسم بالله أنه مع الأيام أفضل ما يرمم شخصك ويجعلك تنطلق للناس بثوب جديد، ثوب جميل، ثوب يحبك الناس من أجله، وأنت لا تريد المحبة لأجل نفسك، لكن تريد ما يكون بين يدي الله مرصودا لك. لما تتأمل بعض الناس الآن حينما يتوفى وتنظر إلى كلام الناس في هذه الوسائل الجديدة، تويتر وغيرها، وترى ثناء الناس عليه، اجعل نفسك في مقام هذا الشخص. لماذا كل الناس أجمعوا أن فلان صاحب أخلاق؟ قل لو أني مت ألا أريد أن أكون مثل هذا الشخص؟ فما بالك لما تتصرف في هذه الأمور وأنت تريد رصيد عند الله. اعمل العمل وانسى ما فعلت. ولذلك كان السلف يقولون اثنان لا تذكرهما، إحسانك إلى الخلق وإساءة الخلق إليك. إحسانك إلى الخلق خلاص عند الله إنساه، لكن في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، حتى لو فعل هذا الذي أحسنت إليه نفس فعلك في آخرين أجرك مكتوب مكتوب. وإساءة الناس إليك لأنك أنت هم تسيء للناس وتريد أن يصفحوا عنك وتريد أن يسامحوك، فلا بد أن تفعل هذا الفعل. لا تكون دقيق فيما تريد والتصرفات وسيف قاطع وتمسك الناس في زاوية معينة، صاحبك تكلم عليك بكلمة أخطأ في حقك نقلها لك واشي، لا تجعله في زاوية تقول لفلان قلت كذا سمعت، قال لك لا أذكر، امش لا أذكر خلاص، هذا نوع من الاعتذار، لا تجعله في زاوية. إما أنك تلجئه للكذب، وإما تجعله يتبجح ويقول نعم قلت، فيقطع العلاقة معك. لما كن أوسع من ذلك، لأن بعض الناس كذاب، كذاب صادق، يأتيك ويقول فلان قال عليك كذا، هو صح لكنه ما نقل لك السياق، لو نقل لك السياق تقول هذه كلمة طبيعية، لكنه أخذ الكلمة كلمة السوء ونقلها إليك. لذلك كان السلف يقولون سبك من بلغك السب، هذا قال كلمة طارت مع الهواء لكن جاءك هذا الوقح أجل الله وجوهكم فرماها في وجهك فنقل لك كلمة السوء فكأنه يسبك مباشرة. ومما دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عليه صلوات ربي وسلامه قال وصلي بالليل والناس صلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هذا إخواني يقول أهل العلم يدخل فيه صلاة الفرائض التي تصلى في الليل الفجر والعشاء، ويكون هذا من أعظم الأمور التي تدخل الإنسان الجنة وبوابة للخير. يجب على الإنسان أن يحافظ على الفرائض، وإذا تقدم عمره يتعامل حتى مع بعض السنن تعامل الواجبات، هي ليست بواجبة لكن ينبغي أن توطن نفسك إذا بديت الآن في عمر معين. وإن كان الإنسان ينشأ على هذا من صغره، لكن لا يحسن بالإنسان يتقدم بالعمر وهو يصلي الفريضة ويخرج، فضلا عن الذي لا يصلي في جماعة المسلمين بالنسبة لمن وجبت عليه الجماعة. ولذلك كانت أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، وجاءت البشارة من النبي عليه الصلاة والسلام قال بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، ظلمة على الصراط، ظلمة في القنطرة دون الجسر قبل الصراط، يلقي الله عز وجل على الناس الأنوار. والذين يمشون إلى المساجد في الظلم ويتحملون ذلك ويتحملون البرد، وفي بعض المجتمعات يكون هناك نوع من أنواع الحيوانات التي ربما تتعدى عندهم، لأن ليست النظرة إلى بلدة معينة بل إلى جميع البلدان، ممكن يكون الطريق وعر ومع ذلك يتحمل ذلك كله. بشره النبي عليه الصلاة والسلام بهذه البشارة العظيمة، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. ويدخل فيه كذلك النوافل، وهو أنه يصلي قيام الليل، يصلي والناس نيام، يترك لذة الفراش من أجل أن يقوم لله رب العالمين، يصلي ما شاء الله عز وجل أن يصلي تقربا إلى الله، ويعلم أن هذا سبب من أسباب دخول الجنة. والإنسان كلما كبر عمره يجب أن يتزود من الأعمال الصالحة. النوافل تسد بها الفرائض يوم القيامة، فإذا كان كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد في صلاة العبد نقص قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، فتجبر هذه الفرائض وما فيها من النقص بهذه النوافل منة من الله عز وجل. ولذلك النوافل يكثر منها العبد لأنها سبيل إلى الجنة. لما جاء الرجل ابن المعلى رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال بل هو هذا، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. صل، الصلاة سبيل فيما بينك وبين الله، الصلاة راحة. يأتيك شيء من الهموم تريد أن تتصل على فلان وتفضفض له، وتشعر أنك إذا تكلمت مع فلان أنه زال الهم الذي في قلبك، انظر، وهذا لا بأس فيه، ما يترتب عليه، ممكن أحيانا مخك يسكر، يكون الإنسان مغلق التفكير وهو من أعقل الناس، لكن لعظم ما فيه من الحزن ما يستطيع التمييز. وذلك محمد عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة عن ما أصابه وأشد ما أصابه قال لقيت ما لقيت من قومك، يعني أيام مكة يوم كان في من جماعته قبيلته اللي كان يفترض أنهم ينصروه، وجد ما عنده من الهم، قال فانطلقت هائما على وجهي، شوف فلم أستفق أصحى على نفسي إلا وأنا في قرن الثعالب قريب من الطائف. شوف كثر مشى ما يدري على الصلاة والسلام. وذلك حتى الإنسان العاقل صاحب التمييز المفكر اللي يلجؤوا له الناس اللي عقليته كبيرة يجيه بعض مرات سكر المخ عقله، فيحتاج إلى صاحبه أنه يفضفض له ويدله. قبل هذا توضأ وابذل همك بين يدي الله عز وجل. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، قالوا الصلاة صلاة الفرائض أو أنه يتنفل، تشكو إلى الله، تبذل همك بين يدي الله، يعيدك الله عز وجل إلى جادة الصواب، يثبتك، لأن بعض المصائب قد تذهب بالعقل، فلما يثبتك الله عز وجل فإذا بك رابط الجأش تستطيع التمييز، ما تتحول مصيبتك إلى مصيبة أكبر ممكن تفقد عقلك فيها، لأن بعض الصدمات مؤلمة تخرج الإنسان من عقله. اشتكي إلى الله عز وجل، الصلاة قربة بينك وبين الله. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة، الهدوء والبرودة وأن الإنسان تقر عينه ويسر في الصلاة، قربة بينك وبين الله، تبكي بين يدي الله، تشتكي إلى الله، تجأر إلى الله، يعني تلجأ إلى الله عز وجل فيما أصابك من الهموم، تجعل هذا رصيد لك. لذلك إذا صار بين الإنسان وبين الصلوات رباط وجد سعادته في هذه الصلاة. وينبغي عليه كل ما تقدم في العمر أن يستكثر من أعمار الخير، لأنه كل ما يتقدم يبدأ النقص، إذا جاء الشيء وقارب التمام هذا دليل نقصه، لأنه ليس بعد التمام إلا النقص والذهاب والأفول. ولذلك يكثر من أعمال الخير، حافظ على النوافل، ومنها صلاة الليل التي يكون الناس في غفلة ونوم وفي برودة العيش ودفء الفراش، تصلي لله عز وجل ما استطعت من الركعات، تتقرب إلى الله عز وجل بركعات يرفعك الله، قال إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. حافظ على السنن الرواتب التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، قال 4 قبل الظهر وثنتان بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الفجر. اجعل هذا مثل الواجبات وإن لم تكن واجب. يؤذن المؤذن تنزل للمسجد وتصلي 4، ثق أن أمرك مقضي، أمرك مقضي أو مردود في الحالتين لما يراه الله عز وجل لك من الخيرة في أمرك الذي ستحمد الله على أمرك فيما بعد أن الله أعطاك هذا أو رده، أنت لا تدري موضع الخيرة، كن واثق بذلك. بعضهم الآن يترك السنن يقول أريد أن ألحق على معاملة، أو أنه يترك حتى الفريضة يؤجلها. صلي، أنت لا تدري حينما تصلي هذه الفريضة ربما كان هناك شخص هو سبب رد المعاملة لك، وأنت في أثناء الصلاة يذهب هذا يستأذن أو يخرج ويأتيك وجه مبارك، تمضي المعاملة على يديه، ولا يكون هذا من باب اختبار الله فيما يفعله، لكن أنت مأمور بشيء، تقرب إلى الله، اجعل صلاة ركعتي الضحى من أمور حياتك اليومية، لأنك تعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة يعني مفصل من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، كل تهليلة تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تكبيرة صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. لما تتعود الصلاة والتقرب وتعود نفسك عليه يصبح هذا الأمر أمر طبيعي بالنسبة لك، أمر طبيعي تتعود عليه. كل شيء تبدأ في مسألة الاعتياد تعتاد عليه مع الأيام وترى أنها أسهل ما تؤدي، وإنما الصعوبة تأتي لأن الإنسان لا يعتاد الشيء ويحاول أن يألفه في جبر نفسه، بعد فترات قد لا يوفق لمسألة الألفة، لكن إذا بدأت تحزم على نفسك بالشيء يفتح الله عليك ويصبح هذا من أسهل الأمور عليك تتزود، فما بالك في الفرائض التي يجب على الإنسان أن يصليها مع جماعة المسلمين ولا يفوتها. لا نأتي إلى بعض المساجد فنجد فيها كثير من الناس من عامة الناس يصلون في المسجد، ومع ذلك تجد بعض الناس الذي يسميهم الناس مستقيم وإذا بالفجر مفقودين، لا يحسن هذا. هي ليست المسألة مراءاة للناس تصلي أمامهم، لكن هذه صدمة كبيرة. تأتي بعض المساجد تجد فيها شباب من عامة الشباب، وإذا بكثير من المستقيمين أهل الخير يعطون فكرة على المتدين فكرة سيئة، المساجد خالية في صلاة الفجر، لا يصلح هذا. يجب أن تكون قدوة للخلق حتى يقتدي فيك الناس، وأنت تعمل لنفسك لا شك تعمل لنفسك، لكن هذا أيضا فيه أثر. الناس عندما يرون عندك شيء مما تدعو إليه من الأخلاقيات يراقبون سلوكك، ولذلك قس حتى على تربية أبنائك في البيت، لو تذكر لهم مآثر الصدق ومآثر الكرم ومآثر الفضيلة، إذا لم يروها في تصرفاتك سيجعل النظرة سلبية، بل يذهبون إلى الاتجاه المعاكس، تتكلم على لطافة اللسان، بل هو يتكلم على لطافة اللسان وهو بذيء، يتكلم على الصدق ويعلم أبنائه الكذب، إذا طرق عليه أحد الباب قال قولوا ليس بموجود، يكلم أولاده ويطرح لهم ويذكر لهم قصص السلف وقصص العرب وقصص أهل البادية والحاضرة في الكرم وهو بخيل، يتكلم على مسألة الأسلوب الطيب وهو أسلوبه مع زوجته سوقي، تتكلم على لباقة الألفاظ وهي سوقية مع زوجها ومع أبنائها، لا تتكلم إلا بالسب والشتم، هل تظن أنهم سيتأثرون؟ لا، وذلك قد يتأثر الناس بفعلك أكثر من قولك، ويرون فيك القدوة في تصرفاتك. قل فلان ما شاء الله مبتسم ما سويت شيء، بس أنك تسلم عليهم وتبتسم من بعيد، فلان والله متواضع، ماذا ذهبوا إليك في معاملة ولا طلبوا منك خدمة ولا جاءوك في محل عمل ولا جاءوك في البيت، لكن يقولون هذا الرجل متواضع، كيف عرفت؟ كل ما يمر يسلم وهو مبتسم فقط. إذن حكموا على ماذا؟ تصرفك فعلك، هذه القلوب عند الله. لذلك بعض الناس الآن في سلامه صلف ولا يبتسم، وهو من أرق الناس قلب، الناس لا يحبونه. لا تضحك على نفسك، يأتي واحد يبرر له يقول يا أخي ترى طيب القلب، قال يا أخي انظر إلى جفائه، سلامه جافي، لا يسلم، بعضهم يسلم ولا يبتسم، لا يبتسم ولا يفك ما في وجهه من لماذا؟ هذا لا يقول الإنسان هذه أخلاقي. قال النبي عليه الصلاة والسلام خالق الناس بخلق حسن، يعني خالق يعني يكون منك عمل، المخالقة من المفاعلة من العمل، يعني هذه تتغير مثل ما قال الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، هذه تؤخذ بالاكتساب، ولذلك دائما المرء يكون بتصرفاته قدوة. قد لا يسمع الناس منك شيء، قد لا يعرفونك لكن يرونك من بعيد، وإذا به فلان مات يقولون سبحان الله هذا المبتسم الله يغفر له الله يرحمه كان متواضع طيب، ما أدراك أنه طيب. هل تعاملت معها؟ لا، لكن مروره حكموا على مسد. ولذلك هذه التربية بالقدوة، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث الجامع أمور عظيمة من أبواب الخير، وجعل جزاءها دخول الجنة بسلام. سلام إما أنه تسلم عليهم الملائكة كما قال الله عز وجل سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، أو أنهم يدخلون الجنة بسلام بدون مضارة وبدون فتنة وبدون إيذاء، وكلا المعنيين في هذا الباب مراد. والحمد لله تسلم عليه الملائكة ويدخل بسلامة، وهذا دليل أن هذا من الأمور التي تكون مؤازرة له وتكون من أسباب دخوله إلى هذا بدون ضيق، أي أن هذا من الأمور المبشرة التي تجعله من أهل هذه المنزلة بدون فتنة ولا مضارة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العالمين العاملين، وأن يتقبل منا ومنكم سعينا، وأن يجعلنا وأن يجعل نياتنا خالصة لله رب العالمين، لا بطرا ولا رياء ولا سمعة، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سامحونا طولنا عليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير.